بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على نبينا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فهذا هو درسنا السادس في التعليق على كتاب العلم من صحيح الإمام البخاري رحمه الله وأجزل مثوبته، الذي هو أصح الكتب المصنفة بعد كتاب الله تعالى في هذا اليوم المبارك الجمعة الأول من شهر رجب لعام 1440 الموافق للثامن من آذار لعام 2019. وانتهينا إلى الباب الرابع، الرابع عشر. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الفهم في العلم. حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان، قال: قال لي ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: صحبت ابن عمر إلى المدينة فلم أسمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حديثا واحدا، قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بجمار فقال: إن من الشجر شجرة مثلها كمثل المسلم، فأردت أن أقول هي النخلة، فإذا أنا أصغر القوم، فسكت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. قوله في الحديث بجمار جمع جمارة. قربوا أخواني، اقتربوا، أتكون مجالس طلبة العلم كمجالس العوام متفرقين، دوما لابد من المجلس يكون في شيء من التقارب. وقوله في الحديث بجمار جمع جمارة، وهي قلب النخلة وشحمتها. وهذا الحديث فيه ما كان عليه بعض الصحابة من توقع الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عند الحاجة، وذلك خشية الزيادة والنقصان. وهذه كانت طريقة عبد الله بن عمر وطريقة أبيه عمر رضي الله عنهما وطريقة جماعة من الصحابة، وإنما كثرت أحاديث عبد الله بن عمر. مع ذلك، مع توقيه في الرواية والحديث، إنما كثرت أحاديثه لكثرة من كان يسأله ويستفتي، فلابد عندما يعني يسأل وعندما يستفتى يجيب بما سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام من الأحاديث. وقد تقدم الكلام على حديث الباب هذا في باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم. الباب الخامس عشر: باب الارتباط بالعلم والحكمة. وقال عمر: تفقهوا قبل أن تسودوا. قال أبو عبد الله، يعني هنا من؟ البخاري رحمه الله. قال: وبعد أن تسودوا. تفقهوا قبل أن تسودوا، قال البخاري، وبعد أن تسودوا. وقد تعلم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في كبر سنهم. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما تعلموا إلا كبارا، شابت لحاهم وحفظوا القرآن وحفظوا السنة، كانوا كبارا، بعضهم يعني قد بلغ يعني عمرا كبيرا، ومع ذلك تعلموا. فالعلم ما في عليه صغير وكبير، المهم الصدق والإخلاص والهمة. قال الإمام البخاري: حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثني إسماعيل بن أبي خالد على غير ما حدثناه الزهري، قال: سمعت قيس بن أبي حازم قال: سمعت عبد الله بن مسعود قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته بالحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. ومعنى تسودوا، تفقهوا قبل أن تسودوا، أي قبل أن تصيروا سادة ورؤساء، سواء كانت السيادة والرئاسة دينية أو دنيوية، قبل أن يكون واليا أو مسؤولا كبيرا يتفقه. لذلك كان من سنة الخلفاء الراشدين أنهم لا يعينون في المناصب الهامة الكبيرة إلا الصحابة وأصحاب السابقة في الإسلام. فتفقهوا قبل أن تسودوا. وكان من نصيحة الشيخ ابن باز رحمه الله أنه ما ينصح طلبة العلم أن يعني ينشغلوا ويمسكوا المناصب الإدارية قبل أن يتعلموا ويعني يمضوا الوقت الطويل في طلب العلم. قال لأن هذه الأعمال الإدارية تشغل من؟ تشغل طالب العلم عن التفرغ لطلب العلم. فهذا يدخل في قوله تفقهوا قبل أن تسودوا. وفي بعض الروايات الصحيح قال البخاري وبعد أن تسودوا، وذلك خشية أن يفهم أن السيادة والرئاسة والولاية والمنصب مانع من التفقه، كي لا يظن أحد أنه إذا صار في منصب ومسؤولية أن هذا يمنعه من التفقه. فالأصل أنه يبقى إيش؟ يتفقه في دين الله عز وجل. وإنما أراد عمر أنها أي هذه المسؤوليات قد تكون سببا للمنع، لأن الرئيس أو المسؤول أو الفقيه إذا وضع في منصب معين قد يمنعه أحيانا الكبر أو يمنعه الاحتشام والحياء أن يجلس مجلس المتعلمين، ويمكن يمنعه شدة الانشغال. وهذه نفوس، يمكن أن يكون عنده كبر، يعني يتغير عندما يمسك المنصب، يقول لك أنا الآن صرت المدير الفلاني والوالي الفلاني وكذا، وعندي مسؤولية كبيرة، فكيف أجلس في مجلس المتعلمين؟ أنا فلان، كيف أجلس كما كنت أجلس في السابق؟ فقد يمنعه الكبر، وقد يمنعه الاحتشام والحياء، وقد يمنعه شدة الانشغال. ولهذا قال الإمام مالك عن عيب القضاء، عاب القضاء، وكان كثير من أهل العلم لا يريدون الذهاب للقضاء ويمتنعون عن القضاء، وبعضهم حمل عليه قسرا وضرب وسجن وهو يأبى القضاء، ما يريد القضاء. قال الإمام مالك عن عيب القضاء أن القاضي إذا عزل لا يرجع إلى مجلسه الذي كان يتعلم فيه، لا يرجع إلى مجلسه الذي كان يتعلم فيه. وقال الشافعي إذا تصدر الحدث فاته علم كثير، بل نقول إذا تصدر الحدث صار سببا من أسباب الفتن. الحدث إذا تصدر هذا دليل على أن الذين صدروه جهلة، الذين كبروه جهلة، سفهاء. وجاء في وصف الخوارج أنهم حدثاء وأسنان، سفهاء وأحلام. فإذا صدر الناس السفيه الجاهل الحدث الصغير، صغير السن وصغير العلم، هذا دليل على سفاهتهم وجهلهم وعلى أنهم حرف للفتن. فلذلك تصدر وتسيد الصغار هذا، وخاصة في الكلام في مسائل العلم الكبار وفي النوازل وفي الفتن، هو أحد وأهم أسباب الفتن. الواقع يشهد قديما وحديثا أنه ما دخل الصغار في فتنة إلا وأججوها وألقوا نارها وولعوها، وما ترك الناس كبارهم حكماءهم علماءهم ولجأوا إلى الصغار إلا ووقعوا في الفتن. الصغير صغير العلم والسن، وقد يكون كبيرا في علمه ولو كان صغيرا في السن، لكن إذا شهد له الكبار وإذا قدمه الكبار، ليس إذا قدمه السفهاء والصغار. وقيل في معنى الأثر تفقهوا قبل أن تسودوا، قيل معناه تفقهوا وأنتم صغار قبل أن تصيروا سادة، فتمنعكم الأنفة عن الأخذ عمن هو دونكم فتبقوا جهالا. وقيل معناه التزوج، إنه تفقهوا قبل أن تسودوا، يعني قبل أن تصيروا سادة في بيوتكم. ليش؟ قالوا لأن الزواج يمنعه عن التفقه. هذا ليس بصحيح، ليس بصحيح. العكس، الزواج قد يكون من أهم الأسباب المعينة على طلب العلم، بشرط أن يختار المرأة الصالحة التي تعينه على ذلك، لا أن تتخذ من كتبه ضرائر لها، ولا أن تبقى تنكر فوق رأسه أين ذهبت وليش دروس علم، ولماذا تذهب مع الشيخ الفلاني، وهذا يقول لك حجب نسائك، وهذا يقول لك هذا حرام وهذا حلال، تبقى تنكر فوق رأسه، هذه المرأة غير صالحة. فلذلك الزواج يعينك على طلب العلم، لأنه يرزقك، يعطيك الاستقرار والسكن والطمأنينة، يعطيك العفاف، يعطيك من يعينك على طلب العلم، إنه أكلك جاهز وثيابك مغسولة ومكوية، إيش بدك؟ ماذا تريد بعد ذلك؟ ولكن سبحان الله تجد بعض الناس يكون عنده همة في طلب العلم، بعض الشباب قبل الزواج، ولكنه بعد الزواج يموت، يضيع. ليش؟ صار مفتونا، مفتونا في أهله، مفتون بزوجه. حتى لو أنه لم يكن مفتونا بجمالها، فهو مفتون بماذا؟ بما تطلبه. تريد التوسع، تريد بيت جديد، وتريد سيارة، وتريد كذا وكذا، فهو يبقى إيش؟ يحرف في النهار، وينام كالجيفة في الليل، حمار في النهار وجيفة في الليل، وين طلب العلم؟ فإذن الزوجة الصالحة هي من أهم الأسباب التي تعين على طلب العلم وطاعة الله. فمعنى تفقه قبل أن تسود، من حمله على الزواج ليس ذلك الحمل صحيحا، هذا حمل بعيد، لأن المراد بقوله تسود يعني من السيادة، وهو أعم من التزويج، ولا وجه لمن خصصه بذلك، لأن السيادة قد تكون بالزواج وبغيره، التي تشغل الإنسان وتشغل طلبة العلم عن الانشغال بطلب العلم. وقيل أراد عمر الكف عن طلب الرياسة، لأن الذي يتفقه يعرف ما فيها من الغوائل فيجتنبها، وهو حمل بعيد يتنافى مع معنى تسودوا وهو السيادة. والصحيح أن الإنسان لا يطلب الرئاسة، لا يطلب السيادة، لا يطلب الإمارة، لا يطلب المسؤولية، فإنه من أعطيها وجاءته هكذا كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام بغير طلب منه أعين عليها، ومن طلبها وكل إليها. قال لا تطلب الإمارة يا أبا ذر، لا تطلب الإمارة، فإنك إن طلبتها وكلت إليها، وإن لم تطلبها أعنت عليها. وكان من عادة أهل العلم وعادة السلف الصالح أنهم لا يولون من يطلب الولاية، من يطلبها ويسعى إليها، وسواء كانت ولاية عظمى أو صغرى، وأي ولاية، حتى أي ولاية فيها شيء من المسؤولية على مجموعة من الناس، فالأصل أن الذي يسعى فيها لا يعطاها، وإنما يعطاها من يفر منها، من لا يحرص عليها. لماذا؟ هذا الذي يفر منها ولا يحرص عليها أدعى لأن يكون مخلصا فيها، صادقا، يقوم بما أوجبه الله عز وجل عليه في تلك الولاية. قال ابن المنير: مطابقة قول عمر للترجمة في ترجمة، وأورد تحت هذه الترجمة الإمام البخاري ماذا؟ قول عمر بن الخطاب، في مناسبة، في مطابقة ما بين هذا الكلام والترجمة. قال: مطابقة قول عمر للترجمة أنه جعل السيادة من ثمرات العلم، فمن لزم المعنى أن السيادة تأتيك في النهاية بعد أن تطلب العلم وتخلص لله عز وجل، تأتيك وحدها. ولذلك قالوا: من لزم الدفاتر حملته المنابر، أو حملته المنابر، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. الإمام أحمد ما صار إماما مجرد الكلام، ولا صار إماما هكذا وهو يركن إلى الدعة والكسل، وإنما طلب العلم وارتحل وصبر وأوذي وصبر وتعلم وعلم، فكان إماما أئمة المسلمين الهدى المهديين. إذن من ثمرات العلم السيادة. وأوصى الطالب باغتنام الزيادة قبل بلوغ درجة السيادة، وذلك يحقق استحقاق العلم بأن يغبط صاحبه فإنه سبب لسيادته. قال أو جاء في كلام الحافظ بن حجر: والأولى أن يقال يدل الحديث الآتي شرحه على أن الغبط لا تكون إلا بأحد الأمرين، العلم أو الجود، ولا يكون الجود محمودا إلا إذا كان بعلم. فكأنه يقول: تعلموا العلم قبل حصول الرياسة لتغبطوا إذا غبطتم بالحق. الغبط بالحق، والحسد لا يكون بحق. ويقول أيضا: إن تعجلتم الرياسة التي من عادتها أن تمنع صاحبها من طلب العلم فاتركوا تلك العادة، وتعلموا العلم لتحصل لكم الغبطة، لتحصل لكم الغبطة الحقيقية. والغبطة أن يتمنى المرء أن يكون له نظير مال الآخر، يعني يرى نعمة على أخيه، عنده مال، عنده علم، عنده استقرار في حياته الأسرية، مشاكله قليلة، فيغبطه. شو يعني يغبطه؟ يتمنى أن يكون حاله كحال أخيه، ولا يتمنى زوال تلك النعمة عن أخيه. فإذا الغبطة أن يتمنى المرء أن يكون له نظير مال الآخر من غير أن يزول عنه، وهو المراد بالحسد الذي أطلق في الحديث السابق الآتي بيانه: لا حسد إلا في اثنتين. المقصود لا غبطة إلا باثنتين، وليس المقصود الحسد الذي هو تمني زوال النعمة عن الآخر. قوله في الحديث لا حسد، الحسد هو تمني زوال النعمة عن المنعم عليه، لكن يقصد به هنا الغبطة، وهي من التنافس المشروع، هي من التنافس المشروع. وفي بعض روايات الحديث: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، أي يقوم به علما وعملا، تلاوة وتعليما ودعوة. والحكمة اللام هنا للعهد، لأن المراد بها القرآن. الحكمة ليست ال هذه ال التي تفيد العموم، ال الجنسية التي تفيد العموم أو ال الاستغراقية، وإنما ال العهدية التي يعني إذا دخلت على الكلمة أرادت شيء معهود في الكلام مقصود. فالحكمة هنا اللام فيها للعهد، لأن المراد بالحكمة هنا القرآن. رجل آتاه الله الحكمة، المقصود القرآن. لماذا؟ لأنه جاء بالنص الآخر: ورجل آتاه الله إيش؟ القرآن. ولا شك آتاه القرآن فلا يصل إلى الحكمة إلا إذا فهمه، وفهمه إنما يكون بالأخذ بماذا؟ بالسنة. ولا يتم الفهم للقرآن والسنة فهما صحيحا إلا بمنهج من؟ منهج أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا المقصود بالحكمة هنا، كل واحد يتجر الأخرى. وقيل المراد بالحكمة كل ما منع من الجهل وزجر عن القبيح، ولا شك أن الأول هو الأولى أن يقال الحكمة، أي الحكمة الشرعية وهي القرآن والسنة والمنهج الصحيح في فهمهما. وقوله رجل آتاه الله مالا فهو يسلطه على هلكته، نكرة تشمل المال القليل والكثير. رجل آتاه الله مالا، يعني ليس شرطا أنه من الأغنياء ولا من الأثرياء، آتاه الله مالا حتى لو كان هذا المال قليلا، فسلطه على هلكته بالحق، يعني أهلكه في طاعة الله، أهلك ذلك المال في سبيل الله، أعطى طلبة العلم، اشترى به كتبا، تصدق به على الفقراء والأيتام، بر به والديه، وصل به أرحامه. إذا سلطه على إيش؟ على هلكته بماذا؟ بالحق. فهنا قيد الحق بالدلالة على أنه ما أنفقه إسرافا، وإنما أنفقه بما فيه مراض الله ومحابه. ويجوز حمل الحسد في الحديث على حقيقته، بس بشرط أن يكون الاستثناء هنا منقطعا وليس استثناء تاما. لا حسد إلا في اثنتين، إلا هذه ليست استثناء تاما، كما لو قال مثلا أحدهم جاء القوم إلا حمارا، هذا استثناء غير تام، استثناء مفرغ، لأن المستثنى ليس من جنس المستثنى منه، ماشي؟ فكذلك لما قال لا حسد إلا في اثنتين، الاثنتين هذول ليستا من الحسد، فهذا استثناء إيش؟ استثناء ما هو؟ استثناء مفرغ أو استثناء غير تام أو استثناء منقطع يقول أهل العلم. فالتقدير يكون على اعتبار أن إلا تفيد الاستثناء المنقطع، التقدير نفي الحسد مطلقا في هاتين الخصلتين، فهما محمودتان ولا حسد فيهما، لأنه لا حسد فيهما أصلا، اللي هي رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة أو القرآن فهو يقوم به أنا الليل وأطراف النهار. الباب السادس عشر، باب ما ذكر في ذهاب موسى صلى الله عليه وسلم في البحر إلى الخضر، وقوله تعالى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. قال الإمام البخاري حدثني محمد بن غرير الزهري قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني أبي عن صالح عن ابن شهاب حدثه أن عبيد الله بن عبد الله أخبره عن ابن عباس أنه تمار هو والحر بن قيس بن حصن الفزاري. تماروا بماذا؟ قال تمار هو والحر بن قيس بن حصن الفزاري في صاحب موسى الخضر. قال ابن عباس هو خضر، فمر بهما أبي بن كعب فدعاه ابن عباس فقال إني تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل موسى السبيل إلى لقيه، هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه؟ قال نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل جاءه رجل فقال هل تعلم أحدا أعلم منك؟ قال موسى لا، فأوحى الله عز وجل إلى موسى بلى عبدنا خضر، فسأل موسى السبيل إليه فجعل الله له الحوت آية، وقيل له إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه، وكان يتبع أثر الحوت في البحر. فقال لموسى فتاه، أي قال فتى موسى، قال لموسى أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، قال ذلك ما كنا نبغ، فارتدا على آثارهما قصصا، فوجدا خضرا، فكان من شأنهما الذي قص الله عز وجل في كتابه، القصة المعروفة في سورة الكهف. هذا الباب أيها الإخوة الذي عقده الإمام البخاري هنا وأورد فيه حديث ابن عباس في الخضر، حديث أبي بن كعب، هذا الباب معقود للترغيب في احتمال المشقة، معقود للترغيب في احتمال المشقة في طلب العلم، لأن مما يرتبط به طالب العلم تحمله للمشقة في طلب العلم، مما يرتبط به وتحمله للعلم والرحلة في سبيله. ولأن موسى عليه السلام لم يمنعه بلوغه من السيادة المحل الأعلى، لم يمنعه ذلك، سيادته ورئاسته لقومه ونبوته لم تمنعه من طلب العلم وركوب البحر لأجله والرحلة في سبيل طلب العلم، رغم أنه نبي. لاحظوا كيف أن الأنبياء وقافين على أمر الله، بمجرد ما الله عز وجل قال له بلى عبدنا خضر أعلم منك، وليس شرطا أنه أعلم منه في كل شيء، ولكن كان أعلم منه في هذه المسائل الثلاث التي قصها الله تعالى علينا في سورة الكهف. فظهر بهذا مناسبة هذا الباب لما قبله. ما هو الباب الذي قبله؟ باب الغبطة. إيش؟ الغبطة قال الباب الذي قبله مر معنا باب الاغتباط في العلم والحكمة. الآن هذا الباب أيضا الذي جاء بعده وهو ذكر قصة موسى عليه السلام مع نبي الله الخضر وهو نبي على الصحيح والراجح، لأن الله عز وجل قال عنه حاكيا على لسانه، قال الله عز وجل حاكيا عن الخضر: وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. فإذا هذه أو هذا الباب يناسب الباب الذي قبله من كون أن طالب العلم عندما يحصل العلم ويرتحل ويتحمل المشاق ويتواضع في من أجل طلب العلم، من كانت هذه الأوصاف متحققة فيه فهو مغبوط، فهو إيش؟ مغبوط، يغبط على هذه الأوصاف الكريمة والخلال الطيبة، تحصيل العلم، الرحلة في سبيل طلبه، تحمل المشاق من أجل طلب العلم، ثم بعد ذلك التواضع بأن يجلس إلى من هو أعلم منه حتى لو كان أصغر منه سنا، يجلس الكبير إلى الصغير، يجلس السابق الذي سبق إلى الدعوة وكان قديما فيها إلى من جاء بعده ولكن عنده علم أكثر منه، وشهد له أهل العلم بالعلم وشهدوا له بالاستقامة على المنهج ظاهرا. فإذا هذه الخلال إذا توفرت في طالب العلم فإذا طالب العلم هذا يغبط عليها، إذا هذه الخلال إذا توفرت في طالب العلم فإنه يغبط عليها. هذه مناسبة الباب هذا للباب الذي قبله. وفي الحديث جواز الجدال في العلم إذا كان بغير تعمد وكان من أجل الوصول إلى الحق وكان بعلم وحكم، وكان بعلم وحكمة، يجوز المجادلة في العلم إذا كان بعلم وحكمة وبغير تعمد ومن أجل الوصول إلى ماذا؟ إلى الحق، ودون حصول خلاف وشقاق، وتكون المجادلة مع من؟ مع طالب الحق مريد له وليس مع أهل البدع، فإن أهل البدع نهى أهل العلم عن مجادلته خاصة الداعين، لأن مقصود أهل البدع من مجادلة أهل السنة ما هو؟ التفوق عليهم وإظهار بدعتهم والمجادلة لذات المجادلة والمناظرة لذات المناظرة، وقد تكلمنا على هذا طويلا في دروس أصول السنة. وفيه أيضا الرجوع إلى أهل العلم عند التنازع، فعبد الله بن عباس عندما مر أبي بن كعب دعاه وناداه ورجع إليه وسأله، فإذا فيه الرجوع إلى أهل العلم وخاصة الكبار، وفيه العمل بخبر الواحد الصحيح أو خبر الواحد الصادق الثقة، وأنه يفيد العلم أي الاعتقاد، لأن ما أخبر به أبي رضي الله عنه أمر غيبي اعتقادي، وقد أخذ به ابن عباس دون أن يقول له خبرك خبر واحد. والأدلة على قبول خبر الواحد والعمل به وأنه حجة في العلم وأنه يفيد العلم والعمل أي يفيد الاعتقاد والعمل بالأحكام أيضا الشرعية، الأدلة على ذلك كثيرة في الكتاب وفي السنة، وقد ذكرنا كثيرا منها في دروس عديدة. وفيه جواز ركوب البحر في طلب العلم وفي غيره، وفيه الاستكثار من العلم، والله عز وجل ما أمر عبده ونبيه محمد عليه الصلاة والسلام من الاستكثار من شيء إلا من العلم، وقل رب زدني علما. فالاستكثار من المال والاستكثار من الدور مذموم، ولكن الاستكثار من شيء وحيد ممدوح، ما هو؟ الاستكثار من العلم. ومشروعية حمل الزاد في السفر، وهذا من أخذ الأسباب، وهذا يدلك على أن الأنبياء رغم أنهم أشد الناس توكلاً على الله وتحقيقاً للتوحيد إلا أنهم كانوا يأخذون بماذا؟ بالأسباب. موسى عليه السلام أخذ معه طعاماً وحملوا الزاد اللي هو الحوت، وكان ذلك الحوت ذهابه في البحر آية وعلامة جعلها الله عز وجل للدلالة على قرب مكانهم من عبده ونبيه الخضر. وفيه أيضاً لزوم التواضع في كل حال، فموسى عليه السلام تواضع وارتحل في سبيل طلب العلم وذهب إلى الخضر، مع أن موسى عليه السلام قد بلغ مرتبة عظيمة وهي مرتبة الرسالة، فإن الخضر يعني نبي، ولكن موسى عليه السلام نبي ورسول، ومرتبة الرسالة أعظم من مرتبة النبوة. وفيه أيضا طلب التعلم من أهل العلم، ولأن موسى عليه السلام طلب ذلك من الخضر، وهذا منه موسى، هذا حصل من موسى عليه السلام إرشادا لقومه أن يتعلموا من أنبيائهم ويتعلموا من كبرائهم، فكانوا بحاجة شديدة إلى هذا لكثرة تفلتهم ومخالفاتهم، أقصد بني إسرائيل، فكان فعله ذلك تأديبا لقومه وإرشادا لهم أن يتعلموا من كبرائهم العلم الصحيح الذي جاءت به الأنبياء، وأن يتأدبوا بأدب العلم. وفيه أيضا هذا الحديث تنبيه لمن زكى نفسه أو يزكي نفسه أن يسلك مسلك الأنبياء ومن ورث علم الأنبياء وهم العلماء. هذا المسلك قائم على ماذا؟ على التواضع ولزوم الحق والرجوع إليه. وفيه التنبيه على أن كل متعلم لا بد وأن يكون هناك من هو أعلم منه وفوق كل ذي علم عليم. والفوائد حقيقة في قصة الخضر مع نبي الله ورسوله وكليمه موسى عليه السلام كثير. أكتفي بهذا القدر في درسنا اليوم، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.